لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 93 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله تعالى المجيد جل جلاله وتقدست أسماء، بينا معناه لغة، ذكرنا أدلته من القرآن، ذكرنا معناه في حق الله تعالى، ولخص المعنى العلامة السعدي رحمه الله تعالى بقوله: المجيد الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. هذا معنى المجيد في حق الله. ثم بدأنا نقف أمام أثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيفية التعبد بهذا الاسم، وذكرنا ثلاثة ثمار فيما مضى في هذا اللقاء مع الثمرة والأثر الرابع والأخير في التعبد باسم الله المجيد. يقول المصنف: سمى الله تبارك وتعالى كتابه بالمجيد في آيتين من كتابه، في قوله تعالى في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، وفي قوله تعالى في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال قتادة رحمه الله: بل هو قرآن مجيد، يقول قرآن كريم. فالقرآن مجيد أي شريف، كريم عظيم، ولا غرابة في ذلك، فإنه كلام الله المجيد سبحانه، فهو صفته، فالقرآن كلامه وصفة من صفاته ومن أسماء الله أنه المجيد، يبقى القرآن له إيه؟ وصف المجد، إنه كلام المجيد جل جلاله، لذلك وصفه بالمجيد. قال: ولا غرابة في ذلك، فإنه كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إخوة، كتاب عجيب القرآن. أي مصنف لأي مصنف من المخلوقين دائما أبدا يكتب في تصنيفه، فمن وجد خطأ فليصوب. لماذا؟ لأنه لا كمال للمخلوق، وأي مصنف يصنف بعد حين يكتشف بعض الأخطاء ويعمل مراجعات للكتاب ويعمل إعادة طباعة لأنه وجد بعض النقص أو يزود ما غاب عنه من قبل. إلا القرآن يا إخوة، عندما يصدره الملك بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله أكبر، شوف التحدي بقى، شوف التحدي. لذلك معظم شبهات أعداء الإسلام على مر الأزمان تيجي عند القرآن وتصطدم. كلام عجيب سبحان الله. ده الوليد بن المغيرة زعيم الشرك في مكة وسيد مكة، كان بليغا فصيحا أديبا شاعرا قريبا بل كان محكما بين الشعراء والأدباء. يعني تمكنه في اللغة عجيب لما راح للنبي وبدأ يهدد ويتوعد والنبي ينصت له. فلما فرغ قال اسمع مني يا عم. فالنبي قرأ عليه القرآن فقط من سورة فصلت. فماذا قال الوليد؟ يا ابن أخي إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. يا الله، ده المتقن للغة. ها سيك من السفهاء بتوع اليومين دول، كان وطن النصرانية السفيهة دي، الواد مش عارف يتكلم أصلا أعجمي ويقول لك القرآن فيه أخطاء. يا أخي الله يهديك، اسكت أنت خالص، اسكت ما تكشفش عورة نفسك. ويجيب لك مسائل لو في أولى ابتدائي عندنا يجاوب عليه، يقول لك القرآن فيه أخطاء. حاجة غريبة سبحان الله، يعني حاجة تضحك منها حضرتك. عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قبل الإسلام، كلنا كنا عارفين عداء عمرو للإسلام قبل الإسلام، فذهب إلى بني حنيفة للتجارة، التقى بمسيلمة الكذاب الذي كان يدعي النبوة. ومسيلمة طبعا إنه بيعتبره بقى بيدعي النبوة، فلازم يعرف أخبار النبي اللي في مكة في المدينة. طبعا عمرو جاي من مكة، فالتقى بمسيلمة قال أخبرنا يا عمرو، هل نزل على محمد بن عبد الله شيء؟ عايز أعرف بقى القرآن اللي نزل عشان يألف زيه، ما هو كمان نبي. فالمهم قال لقد نزلت على محمد سورة عجيبة بليغة تسمى سورة العصر. سليمة قال أسمعنيها. قال يقول رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسلم قال وأنا أنزلت علي صورة كهذه الصورة. يا راجل ماشي أسمعنا. عمرو بقى صاحب لغة، عمرو كان من دواهي العرب رضي الله عنه أرضائنا، الإتقان في اللغة والعلم حاجة والفهم حاجة غريبة. رضي الله عن عمرو بن العاص، ما هو فاتح أفريقيا، فاتح مصر والشام، هذا البطل المغوار رضي الله عنه وأرضاه. يعني كل من آمن في بلاد المغرب العربي دول كلهم في ميزان عمرو بن العاص وعقبة بن نافع. ما هو عقبة بن نافع ابن خالة عمرو بن العاص، هو اللي ولى قيادة الجيوش لفتح أفريقيا، وأفريقيا كانت تطلق على إيه؟ على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بداية من مصر، دي كلها كانت تسمى إيه؟ أفريقية. المهم قال أسمعني. قال طبعا أنا قلت هذا كثيرا في هذا الموضع، في حيوان في بلاد العرب اسمه الوبر. الوبر ده أجمل شيء فيه الأذن والصدر، جسمه كله زمين وحش قوي، أحلى حاجة فيه الأذنان والصدر. تمام، عشان نعرف قصة السورة اللي يقولها مسيلمة الكذاب. فمسيلمة بقى يقول سورة كسورة العصر، فبيقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. سيدنا عمرو أنصت كده وقال والله يا مسيلمة إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب. أتضاهي هذا الهراء بما يقول رب محمد؟ شوف يا أخي رغم الشرك لكن عندهم صدق يا شيخ، ده لغة. قال له أنت عايز تضاهي ده اللي أنت بتقوله الهراء ده بما أنزل رب محمد على محمد؟ يا الله والله إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب. فسمي إيش؟ بمسيلمة الكذاب. كان كل ما يقول حاجة قوم يقولون هذا له، والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. فلقب بالكذاب مسيلمة الكذاب، وما أكثر المسيلمات الكذبة في دنيا الناس. ومن مجد القرآن وشرفه أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله. الله أكبر. بل بصورة منه. وده التحدي بقى. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا. لو اجتمعوا جميعا ونصروا بعض على أن يأتوا بصورة من مثل القرآن لا يستطيعوا، لا يستطيعوا. إخوة سبحان الله، في آية واحدة، شوف بلاغة اللغة، آية جاء فيها أمران ونهيان وبشارتان في آية واحدة. شوف الأساليب اللغوية دي كلها تجتمع في آية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة فيها أمران. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي الأمر الثاني، أمران في جملة. طيب، ونهيان: ولا تخافي ولا تحزاني، نهي ونهي. وبعدين بشارتان: إنا رادوه إليك، أدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين، أدي بشارة. في آية، بل آية واحدة جمعت 10 أساليب من اللغة على لسان نملة. فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دعت وأمرت ونبهت ووعظت واستثنت واعتذرت. يا رب إيه ده؟ في آية، آية القرآن يا قوم يحتاج إلى قلوب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يتجلى لنا في عدة جوانب كما يقول المصنف، منها أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثل ما فيه من التشريعات من أمر ونهي وحلال وحرام وما فيه من العبادات الدينية والمعاملات الدنيوية، فهذا من أعظم إعجازه. ما هوش كتاب شعر عشان تنظم لي آية زيه، لا، ده تجد الصورة الواحدة وحدة متكاملة من الإعجاز، وحدة متكاملة في الأحكام، في المعاملات، في الأخلاق، في الأداب، حاجة عجيبة. سبحان الملك، هذا كلامه. تجد في الآية الحكم الشرعي من أمر أو نهي، وتجد فيها التربية والأخلاق، إيه ده، والمعاملات، سبحان الله. يعني لما تبدأ تطلع كده في تفسير بعض الآيات، سبحان الملك، إيه الكلام المعجز هذا، عجيب القرآن ده يا إخوة. عشان كده الذي ابتعد عن القرآن لا يجد لذة الحياة. النعيم حقا مع القرآن. ارجعوا للقرآن كده بتدبر عشان تعرفوا عظمة هذا الكتاب. ومنها أن بلاغته وفصاحته وروعته وبهاءه وحسن تركيبه وأسلوبه وأخذه بالنفوس كله مما لا يضاهى. عارف، حتى غير الناطقين بالعربية اقرأ عليهم القرآن فقط من غير أن تخبرهم أن هذا قرآن، وشوف الأثر على نفوسهم من السماع فقط، من السماع فقط يأخذ بالقلوب، لأنه كلام علام الغيوب جل جلاله. اقرأ كده على الكافر القرآن وهو ما يعرفش اللغة، اجلس جنبه كده واقرأ كده بصوت طيب بعد آيات القرآن، شوف الأثر عليه إيه. كان بعضهم يقول عندنا حتى في مصر من النصارى يقولون والله لا نستريح إلا على صوت المنشاوي. نصراني يقول لك لما بتعب بروح أسمع مين؟ الشيخ المنشاوي وهو بيقرأ القرآن. أثر القرآن يا إخوة، أثر القرآن. عشان كده القرآن دعوة. اوعى تسمع لأهل البدع ولا يقول لك يا أصل الجماعة اللي في الغرب مش محتاجين نكلمهم بالقرآن وبالسنة. هنكلمهم بإيه؟ هنكلمهم بالعلم. والقرآن مش كتاب علم ولا إيه؟ فيش فيه علم؟ والسنة مش علم؟ سبحان الله. بالمنطق، وده مش منطق؟ المناطق ما تعلموا المنطق إلا من القرآن، والعلماء ما تعلموا العلم إلا من القرآن. لا، هنكلمهم بالقرآن وبالسنة، هي دي الدعوة. ومنها كثرة فوائده التي لا تنقاضي ولا يشبع منها العلماء على مر الدهور والعصور. عطاءات لا تنفد يا اخوة مع القرآن. احيانا ببقى جاي اديكم الدرس في آية معينة، هقول المعنى وبعض الفوائد، واجي الآية دي بدل ما اديها في درس اديها في خمس دروس. انا كنت جاي اديها في ايه؟ في درس واحد. تجد الفاتحة بقى وانت قاعد كده بتقرأ الآية وتيجي تستخرج فائدة، الفائدة تسلمك لفائدة، الفائدة الفائدة الفائدة. عطاءات القرآن، سبحان الله سبحان الله. عشان كده كثيرا ما أقول لطلاب العلم خاصة الخطباء منهم، لازم تتعب في التحضير. بتخطب الجمعة لازم تتعب، لازم تعد نفسك إعدادا طيبا. ليه؟ أولا لنفسك، أولا لترفع الجهالة عن نفسك، ثم لترفع الجهالة عن غيرك. تحترم أوقات الناس وعقول الناس، مش أنت اللي تطلع المنبر ولا تفيد الناس، تتكلم في أي حاجة، مش أنت. لازم تتعب نفسك تحضيرا تحصيلا عشان تفيد الناس وتنفع الناس. وقل من يفعل. ولابد أن تضع نفسك أيها المتكلم مكان المستمع إن أردت أن يعني تتقن. يعني هتتكلم في آية من القرآن يوم الجمعة، تخطب الشيخ أيمن خطيب والشيخ نادي الخطيب، تمام؟ هخطب الجمعة بآية معينة، أنا بحط نفسي قبل ما أتكلم عن المنبر مكان المستمع. لو أنا سمعت الآية دي كمتلقي، إيه الإشكال اللي هيجيني فيها؟ إيه الألفاظ اللي ممكن ما أفهمهاش؟ ايه اللي انا محتاج له كفائده منها عشان اقدر انا اوصل الكلام ده للمستمع؟ اذا كان تتعلق بها بعض الشبهات لازم افند الشبهه، وهكذا لازم تتعب شوي تقرا في الايه الواحده اكثر من تفسير. يعني تجيب الايه تقرا اول حاجه التفسير الميسر المختصر البدايات دي عشان تاخد المعنى الاجمالي، بعد كده تفسير السعدي عشان تاخد بعض الفوائد الإيمانية والأحكام، بعد كده تفسير ابن كثير عشان تاخد الآثار والنصوص، بعد كده تفسير القرطبي عشان تاخد اللغة والضبط، بعد كده خش على ابن جرير الطبري عشان كثرة النصوص والآثار لأن ده تفسير بالمقصور، بعد كده خش على التفاسير اللغوية عشان تاخد بعض المعاني البلاغية، واكتب الفوائد في الآية الواحدة. هتطلع خطبتين وثلاثة من الآية الواحدة، مش خطبة واحدة. مش تجي لي تطلع المنبر جايب لي نصوص قد كده وما فهمتش للناس ولا نص منها، عمال تسرد وخلاص وتقرأ وخلاص. لا خلاص، ما دام طلعت المنبر إذا أصبحت معلما، يبقى لازم نرى فيك أثر العلم، فلازم تتعب في التحصيل. كذلك مع الأحاديث، خدت حديثا عن النبي لازم تقرأ شرح الحديث عند العلماء ولا تعتمد على فهمك القاصر. ارجع إذا كان في البخاري اقرأ بقى فتح الباري، ماذا قال ابن حجر في شرح الحديث. انتقل بعد ذلك لعمدة القاري للبدر العيني، ماذا قال في شرح الحديث. انتقل بعد ذلك لابن بطال له شرح على البخاري، شوف ماذا قال في شرح الحديث. بعد كده اكتب فوائد من حديث كذا، وجيب موقع الدرر السنية، وشوف الفوائد العلمية المستخرجة من الحديث، والفوائد الفوائد الخلقية والقواعد، وهكذا. خذ فقه الحديث، اهدم عشان انت تتعلم كمان. هتجد عندك الحديث الواحد محتاج لخطب، مش خطبة، لخطب، وهكذا. يبقى القرآن له عطاءات، انه كلام الملك. قال ومنها كثرة فوائده التي لا تنقضي ولا يشبع منها العلماء على مر الدهور والعصور. ومن شرفه ورفعته أن الله سبحانه وتعالى حفظه وصانه من كيد الكفار والمنافقين ومن الحاقدين على هذا الدين، حفظه من أن يبدلوه أو أن يحرفوه أو أن يزيدوا فيه أو ينقصوه. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. خلاص انتهت القضية بقى، لا تقلق على القرآن ولا على السنة، القلق على النفس أن تنحرف وأن تبتعد. قال ومن عظمة هذا الكتاب ومجده أن الله يرفع به من عمل به. الله أكبر. عمر الفاروق رايح موسم الحج، واصطحب معه أميره على بلاد الشام، فقال من وليت عليهم؟ قال وليت عليهم ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال هذا من مواليهم. قال عجبا لك، أتولي عليهم مولا من مواليهم؟ قال عنده القرآن. فقال عمر إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. استحق أن يرفع ما دام عنده القرآن. الله أكبر. النبي لما أراد أن يرسل سرية أراد أن يؤمر عليها أميرا، فاستشار أصحابه من منكم عنده القرآن؟ قال شاب، قال عندي سورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. الله أكبر، بسورة البقرة أنت أميرهم. شوف منزلة أهل القرآن، القرآن بيرفع أهله. وما انحنى الأمراء والملوك لعلماء إلا بسبب القرآن. لما يجي هارون الرشيد إلى مالك إمام دار الهجر ويطلب منه أن يأتي ليعلم ولديه الأمين والمأمون، قال يا هارون إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. ماذا صنع هارون؟ هو أمير أمة، يأتي بنفسه مع ولديه ويجلسون تحت قدم مالك ابن أنس في مسجد النبي ليحصلوا حديث رسول الله. إلا رفع مالك القرآن، السنة، ده أكثر من ذلك. في أول مجلس لهارون في مجلس مالك، مالك بيدرس الحديث، فدخل هارون، طبعا الجند دخل الجند وجابوا له كرسي ومالك بيشرح، فطبعا دخل وقعد على المقعد. هارون أمير أمة يا إخوة، فإذا بمالك في أدب رفيع. قال وقد أخبر صاحب هذا المقام وقال وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هارون عالم يا إخوة، فهم المقصد، راح قام من على المقعد وتركه وجلس على الأرض تحت قدمي مالك ليتعلم. انت جيت مجلس العلم الآن، انتش تجلس زي الجلوس. الله أكبر. عشان كده كان يقال عن إمام مالك أمير بلا تاج، سلطان بلا تاج، رضي الله عن مالك. اللي رفعه القرآن، اللي رفع العلماء إيه؟ القرآن، لأنه مجيد. وكل من حصل هذا الكلام المجيد لابد أن يكون له نصيبا من هذا المجد، يرفع بالقرآن. عشان كده النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا الله، خيركم ده مش بس كده، انظر إلى والدي صاحب القرآن، يا الله يوم القيامة يحليان بحلة الكرامة وتاج الكرامة الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان يا ربنا بما هذا؟ يقول بأخذ ولدكما القرآن. شوف المجد ده كله بإيه؟ القرآن، القرآن يا إخوة. احذروا أن تقصروا في تعليم الأولاد القرآن، احذروا التقصير في هذا الباب. لازم تواظب على تعليم ولدك القرآن، وتدفعه ليذهب لتعلم القرآن، وتتابعه عشان الكرامة دي هترفع بالقرآن، ولدك يرفع بالقرآن. صاحب القرآن لما بيخرج من قبره كما جاء عند الإمام أحمد يجد على باب قبره رجلا شاحب اللون، يقول له هل تعرفني؟ يقول من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن. فيصحبه شفيعا. الله أكبر. ذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابي يوم القيامة. يا الله، القرآن. والله ذكر المصنف ابن أبي أبزة، نذكر لكم الحديث، قال ففي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليه المولى، يعني مش سيد، يعني من موالي. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، عالم بالمواريث. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. يرفع من عظمه وعمل به، ويخفض من أعرض عنه ولم يعمل به. قال فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه وعلمه به مع انحطاط نسبه وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب، وهكذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة. الله أكبر. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر، الله أكبر. شوف المنازل في الجنة بقى، القرآن، القرآن يا إخوة. الله يرضى عنكم، رصوا على القرآن، فهو سبيل الدرجات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، الذين هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. لذلك كان النبي يحب أن يسمع القرآن من غيره، ويطلب هذا من ابن مسعود، ويقف ليلة كاملة ينصت لتلاوة أبي موسى الأشعري بليل، إنه القرآن. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. أناط الفلاح بحسن الاستماع للقرآن والإنصات عند تلاواته. فلابد أن نعظم هذا الكتاب يا إخوة. كان أحد الطلبة المغتربين في مصر الذين يدرسون في البعوث الإسلامية من أندونيسيا أو دولة من الدول دي، فعلى يد شيخه بيجي يأخذ قدر من القرآن ويجي تاني يوم يسمع. فأراد أن يسمع الحزب اللي عنده، بدأ يقرأ وتعثر في آية أثناء التلاوة، والشيخ كان شديدا في هذا الباب ما يسمح بالخطأ، وقفت امشي تعالى بكرة سمع، يعني ما يلقنهوش أبدا، هتحفظ ما هتحفظ. لذلك لازم مع المحفظ يراعي ده، مع بدايات الحفظ خلاص وقف، خلاص امشي روح راجع تعالى بعدين، مش يبقى بيسمع 10 أخطاء وتعديه، عمره ما هيحفظ، بالشكل ده عمره ما هيحفظ. خلاص ضاع الحفظ، وقف خلاص، اركن يا ابن الله يكرم اللي بعده. لما تبقى تحفظ يبقى تعال سمع. فالمعلم فعل هذا، قال قف اذهب هناك راجع وصم ائتنا. الولد قام وبدأ يبكي على جنب كده، يبكي وينهار في البكاء. فرق قلب المعلم له فذهب إليه، ليه يا ابني بتبكي بس البكاء ده؟ وارد انك تتعثر في آية وآيات وتراجع، مفيش مشاكل. قال له لا 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 أبكي من أجل هذا. قال فلماذا تبكي؟ قال تذكرت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فرأيت نفسي في هذا الحزب الذي أقرأه الآن، كلما قرأت آية ارتفعت، فجئت عند هذه الآية ووقفت فلم أرتقي في جنة ربي فبكيت. شوف الشعور يا إخوة والإحساس ده، شوف الشعور والإحساس الجميل ده. شاف نفسه في المشهد خلاص، يا وأنا بقرأ كده وعمال أرتقي وفجأة آية تقف ما عرفش أكملها فلا أرتقي. الشوق يا إخوة، الشوق للدرجات. الحياة في ظله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فكم من أموات بيننا يتحركون، وكم من أموات في القبور هم أحياء بيننا بالعلم، بالعلم بالقرآن. شوف حتى اليوم الناس العالم كله بيسمع للمنشاوي رحمه الله، بيسمع لعبد الباسط والحوصري رحمه الله، العالم كله وهم فين؟ أموات، لكن القرآن أحياهم بين الناس، خلد الله ذكرهم. كلما ينصت منصت لهذا القارئ، شوف القارئ بيحصل أجور قد إيه وهو في قبره. هذا العلم اللي ينتفع إيش به بهذا القدر. نكون قد فرغنا من شرح اسم الله المجيد، نقدر بقاء وكان لنا لقاء، نقف مع اسم الله تعالى الشهيد جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. طيب ده في سؤال واحد الحمد لله. يقول أخونا حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم تفصيل لأحكام الأضرار في الإسلام، لأن كثير منا أخذ الربا بحجة الاضطرار أصل الضرورة، وأخشى على الأمة من الفهم الخاطئ ويحل من حرم الله بحجة الاضطرار. مثلا يتبع الهوى تحت حكم الاضطرار، فيأتي من يحل الزنا بحجة الاضطرار. والله أخشى على الأمة. رضي الله عنك حبيبي، بارك الله فيك. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إيه المعنى وإيه المقصود بالضرورات؟ باختصار يا إخوة كده، ضابط الضرورة انعدام الأسباب والإشراف على الهالكة في النفس، الأهل، المال، يعني الهالكة محققة لا مفر. فهنا الضرورة تبيح المحظور، زي أكل الميتة. إمتى أبيحت الميتة؟ لمن؟ للذي أشرف على الموت، في فلات في صحراء ما عنده طعام هيموت، وجد الميتة يجوز أن يأكل. نعم يأكل قد إيه؟ القدر فقط اللي يبلغه، فما زاد فهو حرام، فما زاد فهو حرام. يجي اليوم يقول لك أنا بشتري بيت بالربا، أصلا أنا مضطر. ليه مضطر؟ أصل الإيجار غالي، أنا بدفع 1000 يورو إيجار، يعني في إيجار. خلاص ما انتش مضطر ولا يحرم عليك الربا، لا يجوز ما دام في إيجار، أو ممكن أنتقل لبلد أخرى، يبقى لا يجوز، لأنك ما أشرفت على الهلاك أبدا، لا في نفس ولا في مال ولا في أولاد، يبقى يحرم عليك الربا، دي مش ضرورة. يقول لك أصل في فتوى لمجمع الفقه الأوروبي أفتوا بإيش؟ إن يجوز لك أن تشتري البيت بالربا، هكذا أطلقوها. أنت قرأت فتواهم، عملوا معاملة الضرورة. طب أنت مش مضطر، فين المضطر بقى؟ أنت مضطر، أنت مش مضطر، يبقى لا يجوز لك، يحرم عليك. ومن تساهل في هذه الفتوى أمره إلى الله بقى. كم أفسد بهذه الفتوى من أناس وضيعهم بحجة الاضطرار. يقول لا، الضرورة مش كده خالص. الاضطرار معناه إيه؟ أشرفت على الهلاك. زي ما نضرب مثالا، واحد عليه ديون طائلة، اتعثر في العمل والتجارة بتاعته وخرب المال وضاع وهلكت التجارة، وعليه ما يقرب مثلا قول باليورو بقى 50,000 يورو ديون، تمام؟ الدائنون لا ينظرون المعسر، رفعوا الأوراق إلى القضاء، خلاص محكمة، والحكم محقق، هيتسجن وهو العائل الوحيد للأسرة. لو اتسجن ايه اللي يحصل؟ تتشرد الأسرة، يبقى دي حالة الضرورة. ونقول له كمان قبل ما تقترب بالربا عشان تسدد، ابحث عن القرض الحسن أولا واجتهد، شوف حد من المسلمين يقرضك ويساعدك، أغلقت جميع السبل وخلاص اتحكم بالسجن والهلاك، هنا يجوز لك القرض الربوي للسداد فقط، والقرض على قد السداد، ولازم الضرورة تكون محققة مش متوقعة. أصل ممكن، لا مش ممكن، أصل أنا خايف لا يرفعوا الشيكات، رفعوا لا خلاص مفيش ربا، لا يجوز، يحرم. لأن الضرورة اضطرار، اضطرار مهلك، خلاص في ضياع، مفيش سبيل، خراب بيوت وهكذا. أو ديانة لا ينتظرون عليك، والدين اللي عندهم هي فوائد مركبة ويقرفوك ويبهدلوك ويضيعوك. إن أشرفت للحالة دي بالضابط ده، ويكون القرض على قدر الدين، مش يقول لك بقى فرصة أنا محتاج 10,000 يورو أروح أقترض 200,000 عشان أكبر المشروع. مشروع إيه؟ لا يجوز، يحرم، يحرم، دي عند الاضطرار فقط على قدر الضرورة. عشان كده يتفرع عن هذه القاعدة، الضرورات تبيع المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها مش بالإطلاق كده. بيتكلم عن الخمر بقى أو الزنا، عفوا، فين بقى الاضطرار في الزنا كمان؟ مين المضطر عشان يزني ده الآخر؟ ده مجرم، ده فيش اضطرار في الزنا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم بقى فليتزوج، فإن لم يستطع قال إيه؟ فعليه بالصوم. فيش اضطرار هنا، مش قادر يتزوج يعمل ايه؟ يصوم. ده حتى يحرم الاستمناء باليد. شو نقول لك بقى الزنا؟ اذا كان الاستمناء باليد دي يحرم، تقول لي الزنا؟ ما في حد مضطر للزنا، ده مجرم، ده فاسق، ده حتى الخمر لا يجوز عند الضرورة الا باب الغصة فقط. يعني الغصة قاعد بياكل وهو مستعجل كده زي الحاج عربي جعان جاي من سفر، فما لحقش ينضغ بقى، حط كلكيعه كده راحت واقفه في زوره، لا عايزه تخرج ولا تدخل، بيموت. واحد ما عنده بزازه خمره وهو بيموت، الولد عليه مسكها انشلط نزلها له، خلاص نزلت ستوب، ما تحطلوش بقى بقين كمان، خلاص خلصت الغصه، الغصه فقط. انما لو مسافر وانقطعت به السبيل ويريد الماء ومفيش بيموت، ينفع يشرب الخمر؟ لا. ليه يا عم الشيخ؟ لان الخمر لا تروي، وده ظمآن، والخمر لا رية فيها، يعني حتى لا تجوز في هذا الباب، تجوز في الغصة فقط. عارفين الغصة اللي انا قلت مسكت هنا خلاص مش عايز بيموت، فمحتاج لايه؟ لبق شيء نزل نزلت ستوب. اي سنتي بعد كده حرام. ما يقولش بقى لا خلاص يا قول له خلاص خلصت مش نزلت خلاص ما يجوز. فاذا قاعده الضرورات دي يا اخوه قاعده خطيره جدا، ودي ما تطلقش في الاحكام ولا في الفتاوى، كل على حسب حاله. فتروح تحكي حالك للمفتي لان انت بتختلف عن غيرك في بين الضروره، فما ينفعش في اطلاق الفتوى. زي ما قلت لكم قبل كده واحد جاني بيقول لي انا عندي اربع بنات وفي بنتين معقود عليهن وانا مش عارف اجهزهم والعرسان مستعجلين، ينفع اقتر؟ تقول له ما ينفعش. ليه؟ ما انا مضطر. انت مش مضطر. قال لي ازاي؟ هجيب لهم الجهاز منين؟ انت عايزين الادوات الكهربائيه وعايزين المطبخ. قلت له لا انت مش مضطر. ازاي يا عم الشيخ؟ تقول له ان اصل الزواج في الاسلام الزوج هو اللي بيشيل الليله مش انت، يعني الزوج هو اللي بيجهز البيت مش انت، انما انتوا بقى العرف بتاعكم بقى قسمتوها انت النص هو النص، ما يبقاش ضروره. ده فضل منك ان انت تساهم مع العريس انك تجهز البنت ببعض الامور، فضل مش واجب. يعني في الاصل يجي العريس يقول له خدها مع السلامه، هو بقى يشيل الليله كلها ويجيب لها بقى هدومها ويجيب لها السكن ويجيب لها الاساس ويجيب لها كل شيء وعلى قده. مش قادر يجيب بوتاجاز خمسه شعله يجيب لها وابور بشرايط، مش مشكله يعني، المهم حاجه بتسخن وخلاص، انما انت مش مضطر يا حاج. وهكذا. فاذا الضرورات تقدر بقدرها، ولازم نرجع لاهل العلم كل على حسب حاله.